www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى ميزك، بمزايا كثيرة وجليلة، أولا جعلك بشرا، يعني صاحب قوة العقل، هذه القوة الكبرى في جميع أصناف وأنواع الحيوانات. ثانيا جعلك مسلما، هذه القدرة العظيمة التي اسمها الإسلام جعلها بيدك، وما أعظمها من قدرة. ثالثا ميزك أن جعلك شيعيا مواليا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كلمة من ثقافة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام موجودة عندك في فكرك، تكفيك أن ترتقي بك فوق مستوى كل الطيبين. إذن أنت خيرة الله، اختارك الله سبحانه وتعالى من بين جميع الحيوانات، اختارك أن جعلك بشرا. من بين جميع البشر اختارك أن جعلك مسلما. من بين كل طوائف المسلمين اختارك أن جعلك مواليا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام شيعيا. أنت خيرة الله، اختارك الله سبحانه وتعالى. هذه المزايا والميزات والنعم اجتمعت عندك، بديهي واضح أنه كلما كثرت الميزات والمزايا كبر التكليف، كثر الواجب عليك. تأكدت الوظائف التي جعلها الله سبحانه وتعالى. هذه النعم الكبيرة ليس في مقابلها واجب أو واجبات. واجبات إحداها: إذا كنت أنت صاحب هذه الميزات، صاحب هذه المعلومات التي أذعنت بها. أحيانا البعض عندهم معلومات ولكن لا يذعنون بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لا، أنت عندك هذه المعلومات وأذعنت بها، آمنت بها. هذه المعلومات التي آمنت وأذعنت بها، إذا كنت أنت تخفيها فمن يتجاهر بها؟ هذه المعلومات إذا كنت أنت لا تتجاهر بها تدفن. غيرك إما لا يعرفها أو يعرفها ولا يذعن بها، إذن لا يتجاهر بها. لا بأس لتدفن. دفن الحقائق ليس من الجرائم. أظن بأنه لا يوجد عاقل في العالم إلا ويعلم أن دفن الحقائق جريمة، شيء محل اتفاق. هذه حقائق أم لا؟ أيا كانت، سواء كانت في مجال العقيدة في الولاية والبراءة، سواء كانت في مجال الأحكام، سواء كانت في مجال الأخلاقيات، هذا الشيء الموجود عندك غير موجود عند غيرك وأنت تخفيها، ليست جريمة هذه؟ هذه الأمور البشر لا يحتاجها. البشر بدون هذه الأمور بشر؟ نعم بشر. إنسان؟ لا لا، بشر ولكنه ليس إنسانا. هذه المعلومات التي تجعل البشر إنسانا بهذه الدرجة من الأهمية، أنت تخفيها وغيرك لا يعرفها. التجاهر بالحقائق هذا من تكليف صاحب الميزة، بل صاحب المزايا. التجاهر بالحقائق إيجابياته سلبياته. إيجابياته كثيرة. إيجابياته في الناس العاديين، توقفنا عند هذه النقطة سابقا. ثانيا، إيجابيات التجاهر بالحقائق وتأثيره في العدو. التجاهر بالحقائق يرجع العدو، يضطر أن يتراجع، بدونه يتقدم. التجاهر بالحقائق يجعل أصحاب الظلمات على أقل التقادير، على أقل التقادير إن لم يتراجعوا فيقفون عند حد، وإلا أصحاب الظلمات يتقدمون. الإمام الهمام العظيم أبو محمد الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. اتخذ هذه الخطوة مع معاوية، معاوية وتعرفون من معاوية، معاوية حسب المخزون عندكم من قضايا معاوية كان يقف عند حد؟ أبدا، يتجرأ يوما بعد يوم. أين يوصل هذا التجرؤ؟ الله العالم. من الذي وقف أمام هذا التجرؤ، هذه الخطوات المتتالية؟ الخطوة الأولى سب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على المنابر. الخطوة الثانية أين؟ هذا الذي من هنا بدأ أين ينتهي؟ ماذا صنع الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام به؟ إحدى القضايا التي نفهم جانبا منها تجاهره بالحقائق، اقرأوا، خذوا كتاب واحد، طبعا القضايا أكثر من ما يوجد في هذا الكتاب، ولكن كنموذج أقول كتاب الاحتجاج للطبرسي، اقرأوا احتجاجات الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام على معاوية أو في حضور معاوية، تجاهر الحقائق، خطر على حياة الإمام قطعا، هذا الخطر أودى بحياة الإمام عليه الصلاة والسلام، والإمام كان يعلم، ولكن ليقف عند حد معين، وإلا تصريح لا تلويح، تصريح، أنت معاوية؟ تعلم من أنت؟ تعلم آبائك ماذا فعلوا؟ أمهاتك ماذا فعلنا؟ تصريح، تصريح علنا فوق المنبر الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام تكلم هذا الكلام في جلسة كلهم أعداؤه، أعداء الإمام عليه الصلاة والسلام كلهم، بنو أمية والملحقون بهم، ماذا قال الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام؟ تصريح، على الأقل جعل معاوية يقف عند حد، وإلا كان معاوية ينسف مقدمات عاشوراء، معاوية يعرف، يعرف من هو الإمام المجتبى، يعرف من هو سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ما كان يترك سيد الشهداء لولا هذه المواقف للإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، هذه المواقف أوقفته عند حد. إن لم توجب تراجع عدوك توقفه عند حد. تأثير التجاهر بالحقائق في العدو من إيجابيات التجاهر بالحقائق. الحديث في هذا المجال طويل، تاريخ الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام حافل، لعل كلمة قلتها قبل سنوات، الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام هو صاحب الحق على عاشوراء، على إحياء الدين بواسطة أخيه سيد الشهداء عليهم الصلاة والسلام، لولا مواقف الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام الدين كان قد انتهى. ما كان من الممكن إقامة عاشوراء، وعاشوراء هي التي أقامت الدين، أرجعت الدين بعد أن أوشك على الموت. مقدمات عاشوراء كانت بسبب أعمال الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. قلت كلمة أن الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام هو أكبر حسيني، ونعم الأخ، الأخ الأكبر يضحي بحياته لبقاء أخيه. الإمام المجتبى ضحى بحياته لأجل بقاء سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم أن هذه المواقف تؤدي بحياته لكي يحفظ أخاه. ما رأى العالم وسوف لن يرى العالم أخا مثل الإمام الحسن لأخيه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هذه من آثار التجاهر بالحقائق، من الآثار الإيجابية، من إيجابياته. لا بأس، التجاهر بالحقائق له إيجابيات ولكن له سلبيات. من سلبيات التجاهر بالحقائق إيجاد التفرقة في الناس. يا أخي، إذا أنت تجاهرت بالحقائق، الشرخ بينك وبين فئة أخرى لا تعتقد بهذه الحقائق، الشرخ يتوسع، إيجاد تفرقة بين الناس. لا بس، صح، إيجاد تفرقة بين الناس. إذن إيجاد التفرقة شيء سيء؟ من قال لك إيجاد التفرقة شيء سيء؟ رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا صنع؟ ما أوجد تفرقة بين الناس؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي تفرقة كبيرة؟ أصلا هذا من الإشكالات الكبيرة للمشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه أوجد تفرقة، فرق بين الأب والابن، الابن صار ضد الأب، الأب صار ضد الابن. أصلا الأنبياء عملهم ما هو؟ عملهم إيجاد تفرقة بين الناس. أصلا عمل الأنبياء هذا إيجاد التفرقة بين الناس شيء سيء دائما؟ لا، أحيانا سيء أحيانا حسن، وهذا ما صنعه كل المصلحين. ناهيك عن الأنبياء سادة المصلحين، حتى بقية المصلحين، ما الذي يصنعه المصلح؟ يوجد تفرقة، يبين شيئا، هذا الشيء يوجد تفرقة بين الناس. نعم، لأنه يوجد تفرقة فإذا هو شيء سيء. هذا الكلام كليته فيه إشكال، فيها إشكال. لا، إيجاد التفرقة أحيانا حسن أحيانا سيء. إيجاد التفرقة بأن أقول أنت اظلم ذاك، أنت ارفع سلاح بوجه ذاك، هذا شيء سيء قطعا. أما إيجاد التفرقة ببيان الحقائق، هذا واجب، وهذا ما يدركه العالم كله. عجيب أن البعض لا يدركه في كل المجالات. الذي يظهر حقيقة من الحقائق يوجد شرخا، البعض لا يقبل هذه الحقيقة، فإذا يوجد شرخا صغيرا أم كبيرا. الحقائق التي لا قيمة لها، ليست مهمة، لا تسوى أن الإنسان يوجد شرخا. الحقائق المهمة تسوى بنسبة أهمية الحقيقة. الشرخ الذي يوجد ليوجد. رسول الله صلى الله عليه وآله قسم المجتمع المكي أي تقسيم؟ وتعرفون القضايا، المشاكل التي حدثت بعد إظهار النبي صلى الله عليه وآله لهذه الحقيقة، يلزم أن يظهر. العلماء، اترك علماء الإسلام، العلماء في المجالات الأخرى غير دينية، كثير منهم أوجدوا مشاكل، ولكن عندما بيّنوا حقائق، العالم اليوم يقدرهم، يعظمهم، يجلهم. اقرأوا تاريخهم، المشاكل التي أوجدت بعد أن بين المكتشف الفلاني الحقيقة الفلانية، مشاكل دماء راحت عندما بين المكتشف لجاذبية الأرض، دماء أشخاص قتلوا من أجل هذه المعلومة أن الأرض لها جاذبية. البعض ما كان يقبل هذه الحقيقة. لا، ليس فقط لا يقبل، يقتل من يقول بهذه الحقيقة، قتل أشخاص. إذن هذا الشخص الذي اكتشف هذه الحقيقة الكونية، هذه الحقيقة في الأرض، هذا إنسان مجرم لأنه فرق، لأنه سبب سفك دماء؟ لا. بيان الحقائق شيء حسن، الخطأ من الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر لا يقبل أنا أخفي هذه الحقيقة. كانت كثير من الأمور تتأخر 100 سنة، 200 عام، إذا كان ذلك الرجل لا يظهر هذه الحقيقة الكونية، لأجل أن الناس لا يقتلون. أنا لا أقتل الناس، أنا لا أشجع على قتل الناس، ولكن أنا علي بيان الحقائق، ما النتائج، كيف يتعامل الطرف الآخر، هذا موضوع آخر. بيان الحقائق عمل حسن. هو رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأولين والآخرين. الأنبياء عندما بيّنوا حقائق، دماء ذهبت أم لا؟ ذهبت دماء. أفراد قتلوا أم لا؟ قتلوا في هذا السبيل. رسول الله لا يقتل أحد ولا يشجع على قتل أحد ولا يبدأ بقتال، حتى لو اصطفوا أمامه هو لا يبدأهم بقتال، ولكن حقائق يلزم أن تبين، خصوصا الحقائق الدينية. الحقائق الدنيوية مرتبطة بالدنيا فقط، الحقائق الدينية تنتهي بالإنسان إلى فوق أو تحت، الجنة أو النار. حقائق جدا مهمة، غاية في الأهمية. هذه الحقائق إذا كنا نسترها لأجل أنه تحدث تفرقة بين الناس، أنا لا أحدث تفرقة، أنا أبين حقائق. الطرف الآخر لا يقبل، ينثار، فليكن خطأه، ليس خطأ الذي يبين حقائق، خصوصا الحقائق الدينية حساسة. طبعا البعض ينثار، فليكن. يا أخي، الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، الله عز وجل قال. ماذا قال الله؟ قال: لا تبينوا حقائق. قال: اعتصموا بحبل الله. الله عز وجل ما قال لا تفرقوا، قال لا تتفرقوا عن حبل الله. العجيب أنه هذه الآية يستخدمونها عكسية كاملا، لا عكسية بدرجة يعني انحراف درجة، لا أصلا بالعكس. الآية تقول: أيها الناس اعتصموا بحبل الله. حبل الله ما هو؟ سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: أنا حبل الله المتين. الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام يقول: نحن حبل الله. كلمة جدا دقيقة. الإمام ما قال نحن حبال الله، نحن جمع، حبل واحد هو. الله أيضا في القرآن الكريم قال حبل، لا توجد حبال لله سبحانه وتعالى، حبل واحد، شيء واحد، طريق واحد. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول نحن حبل الله، هذا الشيء الواحد نحن. الله عز وجل يقول: تمسكوا بحبل الله. هذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولا تفرقوا عنهم، لا يقول لا تتفرقوا، لا تفرقوا يعني لا تتفرقوا عن هؤلاء. أنا هذه الحقيقة التي هي الأهم، هي التي أمر الله سبحانه وتعالى أن لا نتفرق عنها، هذه الحقيقة أنا أخفيها تمسكا بهذه الآية. الآية كاملة العكسية أصلا، الآية تقول تجاهر، تقول اجلب الناس لحبل الله عز وجل، بين الحقائق حتى يعلم الناس أين حبل الله، حتى يتمكنوا أن يتمسكوا بحبل الله.
إذا أخفيت أنت يتمسكون بأشياء ثانية يزعمونها حبل الله.
فيها تفرقة، أنا لا أفرق، التفرقة من الطرف الآخر. ثم النقطة التي بإشارة قلتها وأيضا بإشارة أمر عليها الآن في موضوع ثاني. إخواني، مجتمعاتنا في ذمتنا، الأجيال في المستقبل يلعنوننا أو لا يلعنوننا، هي اللعنة موجودة علينا إن أخفينا الحقائق. المجتمعات من يلزم أن يرقيها؟ إلى متى هذا التخلف؟ لأنه يخالفني في الرأي، يثير مشاكل ضدي، إلى متى هذا التخلف؟ أنا إذا لا أكون حريصا على مجتمعي، من يرتقي بهذا المجتمع؟ لماذا المجتمعات الأخرى تتفهم مجتمعاتنا لا تتفهم؟ وإلى متى يلزم أن تبقى علي؟ هذا واجبي. نبقى هكذا المجتمعات الأخرى، انظروا ماذا يصنعون. هذا المجتمع الهندي، المجتمع الباكستاني يتفهم، أنا لا أتفهم. في الهند أديان مختلفة، يتفهم خلاص، هذا حقيقة، ولا يخفي أحد شيئاً. يتجاهرون أكثر من تجاهر أي شخص آخر بكل الحقائق، وتعلم هؤلاء شيعة الهند، اسألوهم، انهبوا إلى الهند في أيام المناسبات وانظروا ماذا ترون، تجاهر بكل الحقائق، خلاص الكل يتفهم. شيعة الهند، حقا أقول شيعة الهند نموذج لنا، يلزم أن نتعلم منهم. تتصورون أن هذه الحالة التي هي موجودة اليوم في الهند من البدء كانت، لا، الأطراف الأخرى ما كانت تتقبل، ولكن أوصلوهم إلى هذا الشيء. أنت أمشي الطريق الذي تعرفه وأنا أمشي الطريق الذي أعرفه، ما عندنا مشاكل، خلاص حقيقة أعتقد بها، أنت شيء تعتقد به، أعتقد بما تشاء وأنا أعتقد بما أشاء، وأظهر ذلك إظهار على أعلى درجات. أصلا شيعة الهند هم الذين حملوا راية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلى كثير من البلاد، بهذه الجرأة، بهذا الإصرار. هم يرتقون، أنا أبقى في هذا المستوى. العدو لا يقبل، أنا أيضا أقول حفاظا على الوضع، لكي لا تكون فتنة، لكي لا تكون تفرقة. بهذه العناوين البراقة أخفي حقائق، غلط، غلط في غلط، تبقى مجتمعاتنا مجتمعات دانية لا تتفهم. بمجرد أن أقول كلمة، أنت قلت هذه الكلمة، هذه إثارة فتنة، يلزم أن تسجن، يلزم أن تعدم، نبقى إلى الأبد هكذا متخلفين. في ذمتنا، مجتمعاتنا في ذمتنا، الارتقاء بالوضع الاستيعابي بالثقافة، ثقافة قبول الآخر، ثقافة التعايش مع الآخر حتى لو كنت لا تقبله، هذه الثقافة يلزم أن نوجدها. فيها صعوبة، نعم فيها صعوبة، طرف متخلف تريد أن تسعد به، يلزم أن تسعد به، تتحمل المآسي، تتحمل المشاكل، ولكن أن أخفي هذا ليس حلا، هذه المجتمعات تبقى هكذا دنيا. التجاهر بالحقائق، ما صنعه الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، ما صنعته من قبله سيدة نساء العالمين عليه الصلاة والسلام بنفس الهدف، بطرق مختلفة ولكن بنفس الهدف، ما صنعه من قبلها ومن قبلهما رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا شيء ضروري. فيه إيجابيات كبيرة، فيه سلبيات، أبدا هذه ليست سلبية، هذه نقطة قوة ليست نقطة ضعف. نتعلم من الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام شيئين. أولا أخوته مع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. صحيح هو معصوم، سيد الشهداء معصوم بأعلى درجات العصمة، أنا غير معصوم، أخي أيضا غير معصوم، كيف نتعلم من معصومين الأخوة؟ بعض القضايا هي قضايا مرتبطة بالعصمة، بعض القضايا هي قضايا مرتبطة بالأخوة. نتعلم الأخوة من قمة الأخوة. لا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة، نقطة مهمة عائلية، نقطة مهمة اجتماعية في مرحلة تالية. الأخوة الأخوة الأخوة، هذا أخوك. مؤسف مؤسف أنه لأجل دنانير أنا أطأ على أخوتي، جدا مؤسف. لأجل مال؟ أخي 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 شقيقي من أب وأم، أو من أب أو من أم، لا أقول الأخوة الدينية، لا أخي أخي في النسب. هذه الأخوة بهذه السهولة نتركها بعيدا عنكم. بعض الناس نتعلم من الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام المرتبطة به، أيام استشهاده، لعله بعد أسبوع يوم استشهاده، ذكرى استشهاده، نتعلم منه شيئين. أولا الأخوة، الحفاظ على الأخوة. ثانيا نتعلم منه التجاهر بالحقائق، أداء لواجب إلهي، أداء لحق اجتماعي بالنسبة للأجيال الآتية. اللهم بحق هذا الإمام العظيم، بمكانته عندك، بمظلوميته، بحقه وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه وأبناء أخيه المعصومين الطاهرين، اللهم بحقهم وارزقنا زيارته وزيارتهم في الدنيا. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم بحقهم ارزقنا اتباعهم. اللهم بحقهم ارزقنا شفاعتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.